بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: مليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك، يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا، ودروسنا هي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة الواسعة، وأن يغفر له، وأن يعفو عنه، وأن يجعل الجنة داره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، آمين يا رب العالمين. وبنستكمل دروسنا النهاردة إن شاء الله، بنقول ان احنا تعبنا في رمضان ان شاء الله في جمع الحسنات، وهذه الحسنات غالية علينا، علشان كده في احد المعاصي اللي هي من الكبائر اللي بتأكل الحسنات هنتعلم عنها النهاردة. وبنبتدي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه: اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا، فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا. إنما نحن بك يعني نجتنا بيك وهلكنا بيك، يعني اللسان إذا صلح تبين ذلك على الأعضاء كلها، وإذا فسدت جميع الأعضاء. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني بتسقط الناس في النار على الوجوه بسبب إيه؟ بسبب حصائد اللسان، يعني كلام اللسان، يعني الشتم والغيبة والنميمة والكذب كلها من اللسان. إذا هنقف النهاردة مع كبيرة من كبائر الذنوب وهي الغيبة. ما معنى الغيبة في اللغة؟ الغيبة من الغيب، كل ما غاب عنك، وسميت الغيبة لغياب المذكور حين ذكره الآخرون. يعني الغيبة تتعلق بشخص غائب بنتكلم عنه كلام يكرهه هذا الشخص. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره في غيابه. صور الغيبة انك تتكلمي مثلا، هنتكلم عن يعني الاخوات، فحنقول مثلا تتكلمي عن الاخت، مثلا انك تتكلمي عن طريقة مشيتها، عن طريقة لبسها، عن ولادها، عن بيتها، عن هدومها، عن حركاتها، كويس. فتذكريها بما تكره في غيابها، يا اما بالاشارة يعني تقعدي تغمزي، يا اما بالكلام. وطبعا الغيبة في الاسلام حرام باجماع العلماء، وهي من الكبائر. كويس، هنبتدي وهنقول طيب اذا كانت من الكبائر وربنا حرمها في القرآن الكريم، يبقى ليه الناس بتتكلم في الغيبة؟ ما هي اسباب الغيبة؟ اسبابها اول حاجة ضعف الخوف من الله، ضعف الايمان بان الله يراقبنا، عدم استشعار مراقبة الله للانسان. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الانسان اللي بيعلم انها الغيبة من الكبائر، وان الله معنا يسمع ويرى بعلمه، وان كل واحد فينا معاه ملكين يكتبوا كل ما يفعل كويس وما يقول، لو الانسان فعلا استشعر هذه المراقبة لا يمكن ابدا يسيب لسانه يتكلم في اعراض الناس وفي صفات الناس في غيابها. لكن ضعف هذا الايمان وضعف هذه المراقبة هي اهم سبب لان الناس بتتكلم عن بعضها في الغيبة بما تكره. نمرة 2، الحسد. الحسد سبب اساسي في الغيبة. ليه؟ لاننا لو لقينا مجموعة جارات اتقابلوا مع بعض، وواحدة فيهم ابتدت تقول احنا جبنا عربية جديدة، سيارة وجميلة وغالية والالوانها وشكلها وجلدها، وبعد ما اتكلمت وقعدوا يضحكوا معاها، اول ما هتقوم هتبتدي واحدة فيهم تقول دي شخصية مريضة بالتكبر، كل ما تقعد تقول لنا على حاجة عايزة تعمل نفسها مستوى اعلى من مستوانا. كل واحدة تخش بكلمة سببها ايه؟ الحسد والغيظ، ومنطقة الغيظ اللي بتبقى خصوصا يعني عند النساء. فطبعا الحسد ده مهم جدا. واحدة تانية تيجي تقول مثلا زوجي خد مثلا اتنقل لوظيفة جديدة ودي حاجة كويسة، وتتكلم كده، اول ما تقوم ده زوجها ده اساسا ما بيشتغلش، واساسا ما بيفهمش، واساسا واساسا، ونفضل من الحسد والغيرة اللي في القلوب والغيظ الغيبة تبدأ ولا تنتهي. وأيضا من أسباب الغيبة الحرص على الرياسة في مجالات العمل والتنافس. يعني واحد من التجار ربنا فتح عليه ورزقه واسع جدا جدا، يبتدوا بقية التجار بقى اللي عندهم حرص على الرياسة اللي هو أخدها يحقدوا عليه، يبتدوا بقى يتكلموا ده بتاعته مضروبة، ده غشاش، ده كذا ده كذا. كويس، كلها بتيجي من الحرص على الرياسة والحقد على الناجح. أيضا من الأسباب الغيبة موافقة الصديقات ومجاملتهم. يعني ايه؟ يعني بدل الناس كلها بتتكلم غيبة، انا لو عملت نفسي ان انا اقول لهم لا وما اتكلمتش مش هيقعدوني معاهم، مش هيخلوني في المجلس بتاعهم، يبقى انا لازم اوافقهم غيبة بغيبة وكلنا بنشيل الذنوب. او الهزل والمزاح، يعني الناس عشان تضحك واحدة، عشان تضحك الناس صديقاتها، تقوم تقلد دي في مشيتها وتقلدها في لبسها او في حركة راسها عشان تضحك الناس. كلها طبعا امور لا ترضي الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى انزل الآيات بتحريم الغيبة، عشان ما يبقاش اطول من كده نقرا ان شاء الله من القرآن الكريم. ربنا قال في سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. على هذه الآية اللي ربنا بيعلمنا فيها إن الإنسان لما يغتب، يعني يتكلم عن أخيه أو أخته بما تكره في غيابها، كأنه بيأكل لحمها ولكنها تكون ميتة. هنا في أحد أئمة المساجد بيحكي القصة وبيقول أنا كنت بفسر هذه الآية في خطبة الجمعة، ولما خلصت ونزلت مسكني شيخ كبير في السن وقال لي انت ليه بتتكلم عني؟ قال له انا ما اتكلمتش عنك ولا اي حاجة. قال له لا انا حاسس انك بتتكلم عني، انا عايز احكي لك حكايتي. وابتدى يبكي بكاء شديدا. قال له للامام انا شفت منام من قبل سنين ان انا وزملاء ليا تجار عمالين نتكلم ونغتاب احد زملائنا التجار برضو اللي مش موجودين، تاجر مش موجود، قاعدين احنا التلاتة نتكلم عليه في ظهره وناكل في عرضه. وبعدين بعد ما خلصنا روحت البيت ونمت بالليل، بالليل لقيت طبق كبير، صحن كبير قوي، مجموعة رجالة جايبينهولي وحطيني قدامي انا والتلاتة اللي كنا بنتكلم، ويقولونا ويزقونا كلوا كلوا كلوا. ناكل من ايه؟ من صاحبنا اللي كنا بنتكلم في عرضه، عاري وممدد على الصحن وهو ميت. وكل ما ناكل حتة لحمة اشعر بطعمها في بقي لغاية دلوقتي. فلما سمعت الخطبة افتكرتك بتتكلم عني، والله انا من يومها عمري ما تكلمت في عرض مخلوق لاني بخاف، بقيت اصبحت من ربنا. اذا محرم ان نذكر المسلمين بالغيبة كما حرمها الله في القرآن. وقال تعالى في سورة الهمزة ايضا بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة الذي الهمز يكون بالفعل، يعني يعني واحدة تغمز بعينها كده على واحدة، يعني بصي بتبصي عليها ازاي، او تغمز بعينها احتقارا لها وتقليل من قيمتها، ايه البتاعة دي اللي عاملة نفسها حاجة، نوع برضو من وهي طبعا مش موجودة او مش واخدة بالها، نوع من الغيبة. او اللمز اللي هو اللمز بقى باللسان اللي هو التريقة على المشية او على الهدوم او على طريقة الكلام برضو. ويل ويل ده يعني الخزي والعذاب والهلكة لمن يعني يغتاب الناس بالكلام او بالحركات. وقد تكون ويل هي وادي في جهنم، المهم العقاب الشديد من الله. وايضا ربنا قال في سورة القلم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الهماز هو المغتاب للناس، وهنا في نهي من الله عن ان تطيع هذا الشخص. وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يحذرنا من الغيبة، وقال إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. من أكبر الكبائر استطالة المرء، يعني إطالة اللسان في عرض رجل مسلم وهو غير موجود، وطبعا بغير حق، يعني حرام ان تستبيحه. كويس، فاذا هذا من اكبر الكبائر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها: حسبك من صفية انها قصيرة، ف فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني الكلمة اللي انت قلتيها ان صفية قصيرة كويس، دي كلمة يعني يكرهها الله سبحانه وتعالى، وكلمة تفسد كل ماء البحر. شوفي قد ايه ماء البحر وحجم ماء البحر، كلمة واحدة تفسده، دليل على تحريم الغيبة كما حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولازم نعرف ان الغيبة لها جزاء في الدنيا وفي الآخرة، عقاب، هي من الكبائر ولها عقاب. أولا في الدنيا الفضيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، ومن يتبع الله، لأنكم حين تتبع عوراتهم الله يتتبع عوراتكم ويفضحكم ولو في جوف البيت. إذن اللي يغتاب المسلمين، يتكلم عليهم ويتكلم في عرضهم وهم غير موجودين في غيابهم بما يكرهوا، ويتتبع أخطائهم، ربنا يفضحه ولو وكان في وسط داره متخفي من الناس، لأن الله يعلم ويسمع الغيبة سبحانه وتعالى، له العلم بكل شيء. وأيضا من عقوبة الغيبة العذاب في القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بقبر إنه لا يعذب وإنه يعذب بالغيبة، فهذا هو عذاب القبر. وأيضا عذاب النار، لأنها من الكبائر، من كبائر الذنوب التي تستوجب العذاب في النار. هنقف دلوقتي ونقول إن الغيبة كلها، استغفر الله العظيم، عايزين نتعلم دلوقتي كيف نتخلص من الغيبة. أولا هو أن نستحي من الله سبحانه وتعالى ونتقي الله عز وجل من أن يرانا في معصية، كما قال تعالى في القرآن الكريم أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. صدق الله العظيم، يعني ربنا بيعلم السر والنجوى، وربنا سبحانه وتعالى جعل لكل واحد فينا اللي هي رسلنا، يعني الملائكة، الملكين اللي على اليمين وعلى الشمال مع كل واحد فينا، بيكتبوا الأعمال الصالحة وبيكتبوا السيئات، وبالتالي نخجل أن يكون الملكين بيكتبوا علينا هذه الكبيرة اللي هي الغيبة، فنستحي من الله ونتوقف عن الغيبة عشان معنا ملكين بيكتبوهم علينا. وأيضا نعرف الخسارة العظيمة اللي بيخسرها المسلم من حسناته وبيهديها للي بيغتابهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وقد شتم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناتهم وأخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. يعني ايه؟ يعني اللي بيتكلم عن الناس، اللي بتتكلم عن الناس او الرجل او المرأة في ظهرهم بما يكرهوا الغيبة، بيحصل ايه؟ بيهدي حسناته للي بيتكلم عنه، فبيفقد حسناته، خلصت حسناته من كتر ما هي شخصية طول النهار تتكلم عن الناس في ظهرها بما تكره، تبتدي الناس ديت اللي بتتكلم عنها يلقى عليها سيئاتها فتطرح في النار. والحسن البصري قال إن قالوا له إن فلان اغتابك، عمل إيه؟ راح بعت له طبق من الرطب وقال له أنا عرفت إنك اغتابتني، وده معناه إنك اديتني حسناتك، فأنا هرد الحسنات دي بطبق من الرطب كويس، وبعدين أعذرني ما أقدرش أكافئك على التمام لأنك أنت محتاج صناديق من الرطب على الغيبة اللي بتقولها لي، دليل على أن من يغتاب الناس فهو يهدي إليهم حسناته ويأخذ أيضا سيئاتهم، وبالتالي هو الخسران، الخسارة العظيمة. أيضا من أسباب أن احنا نتخلص من الغيبة مجالسة الصالحين، كل ما نقعد مع ناس من أهل الخير والمروءة وكرم الأخلاق والخوف من الله نلاقي نفسنا دايما بنتكلم بما يرضي الله، أما حين نجلس مع أهل السوء فإننا وأهل الشر فإنها بتبقى مجالس غيبة. ثم نتعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت. هنيجي على كفارة الغيبة ونقول الغيبة كغيرها من الكبائر فرض الله التوبة منها. التوبة ثلاث مراحل، أولا الندم، الندم من داخل القلب وليس اللسان. نمرة اثنين النية على عدم العودة إلى الغيبة مرة تانية. نمرة ثلاثة التوقف التام عن الغيبة، نتوقف تماما عن الغيبة، فنكون حققنا ثلاث شروط إن شاء الله من هذه الغيبة وكده استحلناها. طيب افرضي دلوقتي انك كنت اتكلمتي عن الناس وعايزة في الماضي وعايزة تستحلي يعني تتخلصي من هذا الذنب الكبير، تعملي ايه؟ تعملي انك تستغفري لهذا الشخص، ما تروحيش تقولي لها انا شتمت عليك وانا قلت عنك، او لان ده هيؤدي الى يعني عداوة تامة الزمن كله، خسارة عظيمة جدا. اذا ايه الحل؟ ان تستغفري لها، ان تستغفري لها، يعني تقولي اللهم اغفر لي واغفر لفلانة الفلانية اللي انا كنت اغتبتها من قبل، او اذا كنت بقى قلتي كلام على ناس كتير اللهم اغفر لي وللمسلمين، والله اعلم بانك انت عنيتك كل من تكلمت عنهم في غيابهم من بالغيبة. ايضا لابد انك تسمعي تعرفي ان مش بس ذنب الغيبة على اللي بيتكلم، لا ده كمان الذنب على اللي بيسمع. يعني لو عارفة ان في مجلس في ناس ستات بيتكلموا كتير في الغيبة اوعي تدخلي فيه، لانك حتى لو ما اتكلمتيش فانت بتسمعي واللي بيسمع عليه وزر كبير من الله سبحانه وتعالى. في منطقة مهمة، إذا كنت في حالة إنك واحدة مظلومة وعايزة تروحي للقاضي عشان تقولي على المظلمة بتاعتك، هنا من حقك أن تجوز فيكي إنك تحكي قصة كاملة بتاعة ظلمك، وبالتالي هتتكلمي عن الظالم كويس بما يكره في غيابه، يعني كأنك تغتبيه، ولكن هنا أنت في منطقة التظلم إلى القاضي ومنطقة أنك مظلومة. نمرة 2، إذا أنت راح عايزة فتوى كويس بتسألي الشيخ عن الفتوى وعايزة تحكي ظروف حياتك خاصة كويس عشان تاخدي فتوى ترضي الله سبحانه وتعالى، فمن حقك انك تقولي الحقيقة. مثلا اذا كان الزوج مثلا شحيح، رجل شحيح، رجل لا يعطيك ما يكفيك، فممكن تحكي هذه القصة بنية انك بتستفتي وعايزة تشوفي رأي الفتوى في المشكلة بتاعتك. اذا لابد ان احنا نعرف ان هم دول السببين اللي بيستحل فيهم منطقة الغيبة. ربنا سبحانه وتعالى ندعوه ان نكون ممن يقول خيرا أو فليصمت، وأن يجعل ألسنتنا لا تقترب من منطقة الغيبة تماما إن شاء الله، كي لا نفقد حسناتنا، كي لا نتفضح في الدنيا، وكي لا نعذب في القبر أو في النار. اللهم اجعلنا ممن يقول خيرا أو فليصمت. وأبدأ الآن إن شاء الله بالدعاء لزوجي محمد بالرحمة الواسعة.